بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا ما يتعلق بالجانب الإيجابي لهذه القاعدة التي ذكرنا، أن الكسب يتوقف على العمل حينئذ، وذكرنا أنواع العمل: تارة يكون عملا مباشرا، وتارة يكون عملا مخزونا، وهذه ذكرنا الأمثلة لذلك: أدوات الإنتاج، وسائل الإنتاج، الأرض ونحو ذلك. كل هذه تتكون من عمل مخزون فيها. إن هذه الأداة التي يستعملها الإنسان في سبيل الإنتاج إنما عمله عمل عامل. إن هذه الأرض الذي يأتي العامل ويعامل ويباشر في زراعتها، قبل ذلك الذي تسلط على هذه الأرض إنما أحياها بنوع من الأحياء، هذه كلها عمل مخزون. الدار الذي يسكن فيها ويعطي أجرة لمالك الدار إنما هو نتيجة عمل من المالك، بنى هذه الدار ويستفيد من هذه الدار، عمل مخزون في هذه الدار فيستفيد، فيكون الكسب متوقفا على العمل، والعمل عمل مباشر وإما عمل مخزون في الأدوات والأرض وأمثال ذلك. هذا ما يتعلق. الأمر الرابع عن ناحية السلبية، قلنا بأن هذه القاعدة لها وجه إيجابي ولها وجه سلبي. أما السلبية: والمدلول السلبي الذي يلقي كل كسب لا يبرره عمل منفق خلال العملية. كل كسب إذا لم يكن فيه عمل منفق ليس بهذا كسب، حسب هذه القاعدة لا يجوز لشخص أن يكتسب من شيء ما لم ينفق فيه عمل. إذا لم يكن فيه عمل منفق عليه فهو حرام، لا يكون كسبا بحسب هذه القاعدة. هذه القاعدة ابتداء أن تضرب الربا وسعر الفائدة التي هي عمدة الاقتصاد الرأسمالي والإمصاد المادي كلية، كانت رأسمالية أم اشتراكية، أنها تقوم على سعر الفائدة. سعر الفائدة ليس فيها عمل منفق فيه، إنما يدع هذا المال في المصرف وإنما يعطى له هذه الفائدة، لم يكن هذه الفائدة والذي يكتسبه لم يكن عن عمل منفق، وسيأتي بيان ذلك في الأمر الخامس. هنا على نحو العموم يقول: لا يبرره عمل منفق خلال العملية، وهو واضح من النصوص والأحكام مما سبق ذكرها. ذكرنا أحكام الفقهية، ذكرنا نصوص عديدة تدل على هذا، فقد ورد في النص التشريعي الذي ذكرناه في الفقرة العاشرة أن الراعي إذا اشترى مرعا بخمسين درهما فليس له أن يبيعه بأكثر من خمسين، إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا كحفر بئر أو شق نهر وغير ذلك، فلا بأس ببيعه بأكثر مما شراه لأنه قد عمل فيه عملا، فأنه بذلك يصلح له كما ورد في النص. فمجرد أن أشتري مرعا بخمسين وأبيعه بمائة دينار لا يجوز لي إلا أن أعمل فيه عملا، هذا هو. فإن لو اكتسب مالا من غير عمل في هذا المرعى يكون الكسب حراما، لا يبرره القاعدة. وهذا النص يقرر المدلول السلبي للقاعدة بوضوح، لأنه يمنع الراعي من الحصول على كسب نتيجة لبيع المرعى أو إيجاره بثمن يزيد على ما دفعه إلى أصحاب المرعى الأول بدون عمل ينفقه على المرعى، فلا بد أن يحفر بئرا أو يشق نهرا أو يبني بناء أو مسنات أو غير ذلك. هذا الذي يقول فينفقه على المرعى ولا يسمح له بهذا الكسب، أو الأجر ما لم يبذل جهدا يبرر حصوله على هذا الكسب والأجر من حفر بئر أو شق نهر وما إليها من الأعمال، لا بد أن يعمل عملا ما في هذا. ويؤكد النص في النهاية أنه إذا عمل في المرعى عملا فهو يستمد مبرر كسبه، فالعمل الذي عمله في هذا المرعى هو المبرر لكسب هذا الزايد عن الذي اشتراه، وإن لم يعمل فليس له مبرر في الزيادة، حينئذ حرام عليه أن يبيع بأكثر مما اشتراه من دون أن يعمل وينفق عملا على هذا مبرر كسبه. فهو يستمد مبرر كسبه والتفاوت الذي يحصل عليه من العمل الذي قدمه، ولأنه قد عمل فيه عملا فبذلك يصلح له. هذا هو النص الذي ذكرناه سابقا وشرح هذا النص. والنص بهذا التعليل أنه لا يصلح له بهذا التعليل والربط بين الكسب والعمل أراد التأكيد على المدلول السلبي للقاعدة، فبالعمل يصلح للراعي الحصول على كسب جديد في مرعاه مجرد أن يشتري المرعى أو يستأجر المرعى، هذا في الإجارة أمتى يستأجر المرعى ويؤجره على غيره بأكثر من ذلك لا يجوز له، يبيعه بأكثر من ذلك من دون عمل ينفق على ذلك حينئذ في مرعاه، ولا يصلح له ذلك بدون العمل. ومن الواضح أن هذا التعليل يعطي النص معنى القاعدة حينئذ. التعليل الذي ذكره الإمام لا يصلح له أن يأخذ الزائد بدون عمل، هذا التعليل يعطي معنى القاعدة ويعممها في كل مورد، ولا يبقى مجرد حكم في قصة مرعى هذه من باب المثال، وإنما يجري في كل مورد. إذا أراد الشخص أن يبيع أو يوجر شيئا من دون عمل هذه القاعدة تجري لا تختص بالمرعى وراع مرعا وراع، بل إن مدلوله يعتبر أساسا عاما وقاعدة عامة للكسب فيه، وعليه يكون الكسب بموجب هذا النص لا يجوز بدون عمل مباشر كعمل الأجير أو منفصل مختزن، إما أن يكون عمل مباشر كالأجير أو عمل مختزن كالمالك الذي يعطي الأداة الذي صنعه الأداة، أو الأرض الذي اشتراه هذه الأرض اشترى من دون عمل أو أحيا هذه الأرض من دون أي شيء يعطيه إلا أن يحفر فيه حفيرة أو شيء حتى يجوز له أن عمل مختزن حينئذ، كما في أدوات الإنتاج والعقارات ونحوها. وتظهر هذه الحقيقة نفسها من النص الآخر المذكور في نفس الفقرة أي فقرة العاشرة، إذ منع الشخص الذي يستأجر الأرض بألف درهم أن يؤجرها بألفين من دون عمل، لا يجوز لك إلا أن تعمل فيه شيئا يبذله فيها، ثم أتبع المنع بالقاعدة التي تفسره والعلة العامة التي يقوم على أساسها المنع، فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا مضمون، معناه أن هذا مضمون أي أنك عملت شيئا فأعطيت هذه الأرض مع عملك للطرف الآخر آجرتها بأجرة معينة فهي مضمون، بدون العمل لا يكون مضمونا. وبموجب هذا التعليل والتفسير الذي يرتفع بالحكم عن وصفه حكما في واقعة إلى مستوى قاعدة عامة، صحيح إن النص ورد في مورد معين من مرعى أو أرض أو غير ذلك، لكن لا بد من التعدي من هذا إلى قاعدة عامة لا يسمح لأي فرد بأن يضمن لنفسه كسبا بدون عمل، لأن العمل هو المبرر الأساسي للكسب في النظرية. هذا هو الذي نريد أن نثبته، قاعدة عامة في الجانب الإيجابي وقاعدة عامة في الجانب السلبي، فالمدلول السلبي للقاعدة تقرره النصوص مباشرة، كما ترتبط به عدة أحكام من التشريع الإسلامي، وبعد ذلك نذكر تلك الأحكام وسيأتي بيانها إن شاء الله.